الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الجهة الثالثة من جهات البحث في القاعدتين، وهي البحث في مدرك القاعدتين، وقد ذكرنا ما يمكن الاستدلال به لحجية قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وقد محصناها وعرفنا ما يرد على بعضها من إشكال، وخلصنا إلى ما هو الأقوى فيها وهي السيرة العقلائية. وأما مدرك قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، فقد استدل عليها بعدة أمور. الأول، الروايات الدالة على قبول قول الأمين وعدم جواز اتهامه، وهو ما عمل به العلماء في فتاواهم، منها الرواية الواردة عن أبان بن عثمان عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام قال: وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه ضمان؟ فقال عليه السلام: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً. الوسائل، الباب الرابع من كتاب الوديعة، الحديث الأول. وما ورد في المقنع، قال: سئل الصادق عليه السلام عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال عليه السلام: نعم، ولا يمين عليه، يعني أن يكون أمينا ولكن غير ثقة. الوسائل، الباب الرابع من كتاب الوديعة، الحديث السابع. ومنها ما ورد عن مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس لك أن تأتمن من خانك ولا تتهم من ائتمنت. الوسائل، الباب الرابع من كتاب الوديعة، الحديث التاسع. ومنها ما ورد عن مسعد بن صدقة أيضا عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته. الوسائل، الباب الرابع من كتاب الوديعة، الحديث العاشر. هذه جملة من الروايات الواردة في قبول ونفوذ قول الأمين وعدم جواز اتهامه، وتقريب الاستدلال بها على قاعدة من ملك بأن مفاد هذه الروايات وأمثالها أن من أودع ماله عند آخر وكان المودع أمينا وقد وضعه في حرز آمن ثم ادعى أنه تلف أو سرق، فإن دعواه بأنه لم يفرط في حفظه مصدقة هذه الدعوة ومقبولة. وبملاحظة مفاد هذه الروايات يتضح مطابقتها لقاعدة من ملك، وذلك لأن الأمين مسلط على حفظ المال أو التجارة به، لذا تكون دعواه مصدقة. يعني وكأنه نريد أن نقول بأن الأمين يكون مصدقا في دعواه بملاك السلطنة التي تحققت بالنسبة إلى ما في تحت يده. واضح؟ لذا نريد أن نستدل بهذه الروايات على قاعدة السلطنة، يعني على معذرة على قاعدة من ملك، اللي هي ملاكها السلطنة. إنزين، فلذا تصلح هذه الروايات، المستدل هكذا يقول، تصلح هذه الروايات لكي تكون دليلا على حجية قاعدة من ملك للملاك الموجود فيها. واضح؟ ولكن يمكن المناقشة في ذلك بمناقشتين. الأولى، ما أجاب الشيخ الأنصاري قدس سره عن الاستدلال بهذه الروايات على قاعدة الائتمان، من أن النسبة بين قاعدة الائتمان وبين قاعدة من ملك هي العموم والخصوص من وجه. نعم، العموم والخصوص من وجه. فمادة افتراق قاعدة من ملك في مثل إقرار الصبي بإعمال ما ثبت له حق التصرف شرعا، مثل الوقف والصدقة والوصية، فبناء على ثبوت حق الصبي في هذه التصرفات، فإن قاعدة من ملك تجري بناء على حجيتها في هذا المورد، بينما قاعدة الائتمان لا تجري فيه لعدم تحقق موضوعها وهي الائتمان. ليش؟ هو مالك مو أمين، الصبي مالك وليس أمينا حتى تأتي قاعدة الائتمان. ومادة افتراق قاعدة الائتمان هي عدم جريان، نعم، ومادة افتراق قاعدة الائتمان أنها لا تجري بعد انقضاء مدة الأمانة. قاعدة الائتمان إنما تأتي فيما إذا كانت في زمن الأمانة، ولكن بعد انقضاء مدة الأمانة لا تجري لعدم كونه مسلطا على المال المؤتمن عليه بعد انقضاء مدة الأمانة. قاعدة من ملك لا تجري لعدم وجود سلطنة شرعية، نعم، عدم جريان قاعدة من ملك بعد انتهاء مدة الأمانة والوديعة مثلا، بعد ما ألفت سلطة شرعية، سلطنة شرعية على المال حتى يقبل قوله. فلذا قاعدة من ملك لا تجري، بينما قاعدة الائتمان تجري ما دام أنه أمين بنظر المالك الذي أودع ماله عنده. واضح؟
ليش
هنقول
لا تجري لعدم
تسلطه
على المال؟
إيه، لأنه قاعدة من ملك متوقفة على ثبوت السلطنة الشرعية، السلطنة الشرعية محدودة في زمن الأمانة، وأما بعد زمن الأمانة، نعم، بعد ما كفت سلطنة شرعية، يعني إذا قال أعرني هذا الثوب لمدة يومين فأعاره في مدة اليومين، نعم، قاعدة من ملك تجري. ليش؟ لأنه له سلطنة شرعية على هذا الثوب.
قاعدة من ملك ولا قاعدة الأمانة؟
لا، قاعدة من ملك، قاعدة الأمانة تجري حتى بعد زمان. أي
مادة افتراق الائتمان
قلتم؟ إيه، أنه مادة الائتمان تجري، الائتمان تجري ولكن قاعدة من ملك لا تجري بعد انتهاء مدة الأمانة. أي لذا صارت مادة افتراق الأمانة. الأمانة تجري، يعني قاعدة الائتمان تجري بعد انتهاء مدة الأمانة، لأنه لا يزال أمين. نعم، ولكن من ملك إنما تجري في زمن الأمانة، في زمن الوديعة. ليش؟ لأنه إلى سلطنة شرعية على هذا الثوب، وأما بعد زمن الوديعة فما إلى سلطنة حتى نقول بأنه، لأنه من ملك ملاكها السلطنة فيما يقر به. واضح؟ تضح؟ وأما مادة الاجتماع في جريان كل من قاعدة الائتمان وقاعدة من ملك هو مورد الروايات التي ذكرنا جملة منها، مثل مورد الاستبضاع أو الوديعة أو العارية، وبشكل عام مورد الائتمان، موارد الائتمان، فإن هذه الموارد مجرى كل من قاعدة الائتمان وقاعدة من ملك. واضح؟
نعم.
كلاهما تجريان. وقد اتضح مما ذكرنا أن قاعدة الائتمان أخص من المدعى من جهة، وأعم منه من جهة أخرى، فلا تصلح أن تكون دليلا على موارد افتراق قاعدة من ملك، والحال أنه الدليل لا بد وأن يكون مطابقا في السعة والضيق. لماذا؟ للمدعى، لا أن يكون أعم منه من ناحية وأخص منه من ناحية أخرى. هذه مناقشة الشيخ الأنصاري بتوضيح.
يعني هو المدعى أن قاعدة الائتمان دليل لقاعدة
لقاعدة من ملك. احنا جاهد شيء، مو هاي الروايات اللي كلها واردة في موارد الأمانة. فإذا الشيخ الأنصاري شكك في هذه، في هذا الاستدلال بهذه الروايات. المناقشة الثانية إن اتحاد مجرى قاعدة الائتمان وقاعدة من ملك في الموارد التي ذكرتها الروايات لا يمكن التعدي عنها لموارد أخرى لسببين. أولا، لعدم وجود إطلاق للروايات يقتضي التعدي، ماكو إطلاق. وإنزين، ثانيا، لاحتمال أن يكون اليد الأمين خصوصية اقتضت قبول دعواه فيما هو مسلط عليه حتى لا ينسد باب الائتمان مثلا، حتى تبقى سيرة الائتمان بين المؤمنين، فلذا وإلا لما قبل أحد الوديعة من أخيه المؤمن وهو مضطر للإيداع لأنه يريد أن يسافر وعنده ما يخاف عليه. فلذا أسقط الضمان عن المودع، أسقط الضمان حتى لا يسد باب شنو؟ الوديعة. فلذا لخصوصية، لذا نقول بأنه قد يكون ليد الأمين خصوصية اقتضت قبول دعواه فيما هو مسلط عليه حتى لا ينسد باب الائتمان مثلا. فلا يمكن القاطع بأن يكون الملاك من جعل الحجية لدعوى الأمين هو كونه مسلطا على فعل ما ادعاه ليمكن التعدي إلى مثل قبول دعوى الزوج الرجوع إلى مطلقته في العدة مثلا. معنا قد تكون الخصوصية لعناية بالنسبة إلى شنو باب الوديعة مثلا، لا بملاك التسلط والسلطنة. فلذا لا يمكن أن نتعدى من مورد الوديعة والاستبضاع وما شابه ذلك من موارد الروايات إلى أمور أخرى، مثل شنو؟ مثل قبول دعوى الزوج الرجوع إلى مطلقته في العدة مثلا بملاك قاعدة من ملاك. وقد تحصل من خلال هاتين المناقشتين أن روايات باب الائتمان لا يمكن أن تكون دليلا تاما على قاعدة من ملاك. فإذا الروايات ما استطعنا أن نحصل عليها بشيء. الدليل الثاني الإجماع. لقد قام الإجماع على أن من كانت له سلطنة على فعل شيء كان إقراره بإعمالها معتبرا ونافذا. ولذا نجد كل فقيه قد عمل بالقاعدة ولو في بعض الموارد، مما نعلم بأن لا مستند له بالعمل إلا قبوله للقاعدة. نعم، مو في كل الموارد، ولكن أي فقيه عندما تنظر إلى فتاواه تجد بأنه في بعض الموارد تمسك بقاعدة من ملك، وإن لم يتمسك في كل الموارد، وهناك اختلاف في الموارد بين الفقهاء. ولذا ذكر الشيخ الأنصاري أن قضية قبول إعمال ما له سلطنة عليه إجماعية في الجملة لا بالجملة. نعم، وقد ذكر السيد الخوئي قدس سره أن القاعدة أرسلت إرسال المسلمات في كلمات جماعة من الفقهاء. وقد أورد على دعوى الإجماع بإيرادين. الإيراد الأول إن دعوى الإجماع مردودة، وذلك لوجود من خالف مقتضى القاعدة في فتواه بالنسبة إلى بعض الموارد. فمثلا العلامة قدس سره في التذكرة قال بأن الموكل لو لم يقبل بدعوى الوكيل التصرف فإن قول الموكل هو المقدم على قول الوكيل، وإن كان ذلك قبل عزل الوكيل من قبل الموكل. والحال أنه الوكيل شنو قلنا؟ لا سلطنة فتقبل دعواه، مع أن مقتضى القاعدة قاعدة من ملاك هو اعتبار قول الوكيل لأنه مسلط على ما وكل عليه. وكذلك فإن فخر المحققين قدس سره في الإيضاح قال بعدم قبول دعوى الزوج الرجوع في العدة لمطلقته، لأن دعواه إنشاء للرجعة أوقعه سابقا، والحال أن مقتضى القاعدة قبول دعواه بالرجوع لثبوت سلطنته الشرعية. وهناك موارد أخرى لم يعمل بالقاعدة بعض الفقهاء، مما يستكشف عدم وجود إجماع منهم على القاعدة.
فخر المحققين عدم قبول دعوة. دعوة الزوج
في في إنشاء الرجوع.
في
وقد أجاب الشيخ الأنصاري قدس سره عن هذا الإيراد بأن مخالفة بعض الفقهاء لمقتضى القاعدة في بعض الموارد لا ينافي تحقق الإجماع من قبلهم عليها، أي على القاعدة في الجملة، وذلك لأن هؤلاء الفقهاء الذين أفتوا بما ينافي مقتضى القاعدة في بعض الموارد فإنهم عملوا بمقتضاها في موارد أخرى، مما يفهم أنه ليس لهم من دليل على ذلك سوى القاعدة، وعلى هذا فيكون الاختلاف في التطبيق وليس في أصل القاعدة. وعلى هذا فلا يمكن إنكار تحقق الإجماع على القاعدة في الجملة. الإيراد الثاني، إذن هذا الإيراد الأول أجاب عنه الشيخ الأنصاري فمو وارد. الإيراد الثاني أن هذا الإجماع حتى مع تسليم ثبوته وتحققه من قبل الفقهاء فهو لا يعدو أن يكون إجماعا مدركيا أو محتمل المدركية، فلا يمكن أن يكون إجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم ليكون حجة. أما كونه مدركيا أو محتمل المدركية وذلك لوجود أدلة أخرى قابلة لتكون مدركا للقاعدة لا يمكن ردها أو المناقشة فيها. إذن الإجماع هم ما استطاع أن يكون دليلا تاما على قاعدة من ملك. الدليل الثالث السيرة العقلائية، وهي أقوى الأدلة على القاعدة وانعقادها ثابت على مر الأزمان، فإنهم إذا وجدوا شخصا له الحق والسلطنة في شيء فإنهم لا يترددون في قبول إقراره بإعمال ذلك الحق. من هنا يقبلون إخبار الوكيل في البيع فيما إذا أخبر ببيعه، وكذلك بالنسبة إلى الوكيل في زواج أو طلاق زوجة معينة، وكذلك بالنسبة إلى تصرفات الولي فيما إذا أخبر بوقوعها فيما له الولاية في التصرف فيه. وحيث أنه من المقطوع ثبوت هذه السيرة في زمن المعصوم ولم يرد ردع بالنسبة لها من قبل الشارع فذلك يكون إمضاء لها. فتحصل من جميع ما ذكرنا أن أقوى وأتم دليل على قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به هي السيرة العقلائية. وصلى الله على محمد. ألو،
اللهم صل على محمد.
حياكم الله، أهلا وسهلا شيخنا.